وصلنا في المقدمة الأمر الثاني في المقدمة التي ذكرها المصنف كان السؤال المطروح بعد أن فرغنا من الأمر الأول الذي تحدثنا فيه عن حقيقة الواقع نتحدث طرح الأمر الثاني هذا السؤال فقال من هو الواقع؟ وإحنا ذكرنا بأن هذا السؤال ينبغي أن يكون مسبوقا بسؤال آخر اللي هو ما هو الصادق؟ هل لا بد من وجود واضع؟ وذكرنا بأن الذي نتيقن معه أو نقول بلا بدية وجود واضع معه بخصوص ماذا؟ خصوص من قال بأن العلاقة إنما نشأت بسبب ماذا؟ الوضع والاتفاق. وأما على النظرية الذاتية بعد ما يأتي سؤال من هو الواضع؟ فهل لا واضع أصلاً؟ وكذلك على نظرية التعهد إلا إذا قلنا بأن المتعهد هو الواضع؟ وكذلك على نظرية القرن الأكيد التي تحتمل هذا وتحتمل أرجي أجي إلى مطلب من هو الواضع؟ هناك ثلاث نظريات في هذا المجال. النظرية الأولى أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى. أنا راح أذكر كل نظرية وبعد حتى أستفيد من الوقت وأحاول الرد على النظرية أو تقوية النظرية. النظرية الأولى قالت بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وهذه النظرية ذهب كان يذهب إليها أهل الأدب ووافقهم من متأخرين الأصوليين الميرزا النائيني. الميرزا النائيني ذهب وقال لهذه النظرية بأن الواضع بأن من وضع الألفاظ بالمعاني الموجودة هو الله سبحانه وتعالى. أدلة هذه النظرية بعد أن بينا القائل بهذه النظرية نبين أدلة. الدليل الأول قال هو أنا عندي وحدة من اثنين، الواضع لو الله سبحانه وتعالى دول، والبشر لا يصلح أن يكون واضعا. لماذا؟ أولا لأن الواضع لو كان من البشر، هذا الدليل الأول، لأن الواضع لو كان من البشر لذاع واشتهر ذلك، ونحن نرى في حياتنا شخص يكتشف اكتشاف بسيط يذيع ذلك ويشتهر وينسب، وانا عندما استقرئ التاريخ لا اجد هذا صاحب النظرية، هذا لا اجد التاريخ يشير الى واضع يقول هذا هو الذي وضع اللغة. اذن لو كان الواضع من البشر لداعى ذلك واشتهر، ولانه لم يشتهر نسبة اللغة الى واضع معين، اذن فالواضع الذي زال لم يكن من البشر فهو ماذا؟ فهو الله سبحانه وتعالى. هذا دليله الاول. دليله الثاني وكذلك، وهذا الدليلين الاول والثاني سيالة راح تنفعني في النظرية الثانية وحتى في النظرية السابقة، وكذلك اللغة بمعانيها الكثيرة وتراكيبها الدقيقة لا يقوى البشر على إيجادها، لأن اللغة تشتمل على معاني كثيرة وتراكيب دقيقة وأوضاع مختلفة بأي مثل هذا العمل الجبار الضخم لا يمكن أن يقوم به واحد من البشر. إذن الواضع ليس من البشر، لأن اللغة بكيانها عمل جبار ضخم لا يقوى عليه واحد من البشر، وإذا لم يكن من البشر وين أرجع؟ فهو الله سبحانه وتعالى. هذا دليل ثامن. دليل ثالث، بل رجع حتى إلى الأدلة النقدية. قال القرآن، القرآن ماذا يقول؟ وعلم آدم ماذا؟ الأسماء كلها. والمراد صاحب الدليل، بعد ما نعطيه الدليل صاحب هذه النظرية، والمراد بالأسماء الواردة في هذه الآية الشريفة الألفاظ. وعلم آدم بمعنى الألفاظ ماذا؟ كلها. هذه ثلاثة أدلة، ويمكن أن تكون هناك أدلة أخرى لصاحب هذه النظرية. وقلت لكم أول من اشتهرت هذه النظرية بين أهل الأدب وتبناها من متأخري الأصوليين الميرزا النائيني، وتنسب الواقع إلى الله تعالى. ردنا على هذه النظرية وعلى الأدلة التي جاء بها أصحاب هذه النظرية، نقول أما الدليل، أما الدليلين الأول والثاني، أنت شنو بالدليلين الأول والثاني؟ قلت لو كان الواضع من البشر لاشتهر وذاعت نسبة ذلك العمل إليه، هذا واضح. وثانيا، وأن اللغة بتراتيبها الدقيقة وأوضاعها المختلفة ومعانيها الكثيرة لا يقوى على إيجادها واحد من البشر، هذا دليلك مبتني على ماذا؟ على أن الواضع واحد من البشر. وأما إذا كان الواضع من البشر لكنه ماذا؟ متعدد، بعد يأتي مثل هذا الإشكال. وكذلك حتى الدليل الثاني، قلت هذا العمل جبار وضخم ولا يقوى عليه واحد من البشر، هذا وقت إذا كان الواضع واحد من البشر. وأما إذا كنا نقول كما سننتهي، وأما إذا كنا نقول بأن الواضع من البشر لكن مو واحد، وإنما أفراد كثيرون، والأفراد الكثيرون أولا لا تستطيع أن تنسب الواحد منهم اللغة حتى تقول لم يشتهر ولم ينسب له، وثانيا والأفراد الكثيرون يقدرون على ماذا؟ أن يقوموا بهذا العمل الجبار. واضح إن شاء الله. إذن الدليل الأول والدليل الثاني لصاحب هذه النظرية ابتنى على اقرار بأن الواضع واحد من البشر، ونحن نقول لا، يمكن أن يكون من البشر لكنه ليس بواحد. واضح إن شاء الله. وأما دليلك الثالث، شنو دليلك الثالث؟ الآية الشريفة وعلم آدم الأسماء كلها، وفسرت فسرت الأسماء بما بالألفاظ، نقول لك لا، المراد بالأسماء التي وردت في هذه الآية الشريفة ليست الألفاظ حتى تقول الله وضع اللغة، لا، المراد بالأسماء المعاني، المعاني الكلية، تفاصيل كثيرة لهذه الآية الشريفة. واحدة من عدة أن المراد بالألفاظ هنا المعاني، أن المراد بالأسماء المعاني للألفاظ، ودليلنا على هذا تمدد الآية الشريفة ماذا تقول؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. الضمير، الضمير خوف عائد علينا على الأسماء. فلو شوف هذا الاستدلال أبو النحضة، ثم عرضهم، الضمير هم عائد على الأسماء، وأنت تدعي أن المراد بالأسماء ماذا؟ الألفاظ
وضميرهم الذي يستعمل يا اخوان لجماعة ماذا؟ لجماعة العقلاء الذكور، حتى للعقلاء للعاقل للعاقل لا تخلون لا بالذكور ولا بالإناث، للعقلاء. فلو كان هذا الضمير راجعا إلى الأسماء بمعنى الألفاظ لكان المناسب، والألفاظ من العقلاء من غير العقلاء، لكان المناسب بالقرآن أن يقول هكذا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها، عرضهم لو عرضها، ثم عرضها على الملائكة. إذن الأسماء التي وردت في هذه الآية الشريفة وأنت جعلتها دليلا على أن الواضع هو الله تعالى، ليس المراد بها الألفاظ، بدليل أن الضمير العائد عليها ضميرهم وهو للعقلاء فلا تصلح لأن تكون دليلا. بل شيخ محمد لا، هذا بعد هذا، هذا راح فيه حمدون على خلاف الظاهر ولا دليل. احنا بعد احنا وظاهر الضمير هم اين من يستعمل؟ يستعمل للعقل، واضح ان شاء الله؟ هسه هي هاي التفسير، انتم لا ترجعون للتفاسير، احنا تفاسيرنا المعتبره هسه البالي تقول بان الاسماء وصوف الخمس عليهم السلام، رجعونا للتفاسير وشوفنا. إذن هذه أدلة من قال بكون الواضع هو الله تعالى، أوردنا على هذه الأدلة، ثم نحن سوف نستدل على عدم صحة هذه النظرية، فنقول حتى ذكرنا الأدلة ورد الأدلة، ثم سوف نستدل على عدم الصحة، فنقول لو كان الواضع هو الله تعالى لكانت اللغة ماذا؟ لغة واحدة ولا ما تعددت ماذا؟ اللغة. هذا واحد. وثاني، ولو كانت الألفاظ من واضع واحد هو الله تعالى لما انقسم الواضع إلى وضع تعييني كما سيأتي، ووضع ماذا؟ تعييني، بل كان الوضع بجملته ماذا؟ وضعا تعييني. لا هذا السيارة إن شاء الله هاي واضح، ويمكن أن ينقض على هذه النظرية بنقوض أخرى، احنا نحاول المطلب اللي نقدر نمشيه. هاي النظرية الأولى، وأما النظرية الثانية فذهب أصحابها إلى أن الواضع للغة واحد من البشر، واحد من البشر، فالواضع للغة العربية مثلا على ما ينقل هو يعرض ابن قحطان هو الواضع للغة العربية. ودليله، شوف هي وكأن القضية محصورة بشيء، أنت تستطيع أن تثبت دعوات من خلال ماذا؟ إبطال دعوة الآخر. دليل صاحب هذه النظرية يقول: أنا أستطيع أن أستدل على صحة نظريتي بإبطال النظرية الأولى القائلة بأن الواضع هو ماذا؟ هو الله تعالى بأن أقول لو كان الواضع هو الله لكان ذكر ذلك في كتبه. أمور بسيطة ذكرت في الكتب السماوية، كيف تعليم الغراب بقابيل كيف يدفن أخاه، كيف أن الله تعالى علم داود مو صنعة الدروب، قضايا بسيطة أقل من هذه القضية الخطيرة أشار إليها الله تعالى في كتبه. فلو كان الواضع هذا يصبح هم نقضا على تلك النظرية وهم دليلا بيد صاحب هذه النظرية، فلو كان الواضع هو الله تعالى كان قد ذكر ذلك في كتبه أولا، ولحاجج الأنبياء به من لا يعتقد بالله. الأنبياء كانوا يحاججون الآخرين بقضايا أقل من هذه، ولا سيما رسولنا الأكرم. خب عندما كان يناقش الكفار وهم أهل بيان وهم أهل فصاحة وهم أهل بلاغة، لو كان الواضح هو الله تعالى لكان يقول لهم ماذا؟ دليلي على أن الله هو الخالق هو واضع لهذه ماذا؟ هذه اللغة العظيمة الفصيحة التي هي أم البيان وأم البلاغة. واضح إن شاء الله. هذا دليل من قال بأن الواضع من الواحد من البشر، ونقول له نفس إشكال، لو كان الواضع واحدا من البشر لكان ذلك قد شاع وذاع واشتهر. والحال حتى هذا قولكم بأنه يعرض ابن قحطان القضية محل خلاف ولا يجمع عليه الخطب. إذن لو كان الواضع هو واحد من البشر لقلنا ذلك على رؤوس الأشهار. واضح إن شاء الله. وبعد وهم دليل آخر ممكن يكون رد، أنت تدعي بأن الواضع واحد مو؟ نقول لك الواضع وضع وانتهى، المعاني التي وضعت لها الألفاظ بعد ذلك الواضع، من الذي أوجدها ووضع ألفاظها؟ إذن المعاني تتجدد كلما مر الزمان، فكيف تقولون بأن الواضع ماذا؟ واحد. هذا يستدعي أن يكون الواضع ماذا؟ مستوعبا لتمام الأزمنة. يكون موجود في العام الفلاني حتى المعاني التي وجدت يضع لها ألفاظ، وفي القرن الفلاني حتى المعاني التي توجد في ذلك القرن يضع لها ألفاظ. إذن لا نقول بنظرية الواضع الواضع. وأما النظرية الثالثة التي يرتضيها المصنف، هذه النظرية ترفض النظرية الأولى لما أوردنا عليها من الإشكال، وترفض النظرية الثانية أيضا لما ورد عليها من الإشكال، وتقول ماذا تقول؟ تقول بأن الواضع من البشر كما قالت النظرية الثانية، لكنه واحد لا متعب بهذا البيان. يقول الشيخ المصنف، يقول الله أودع في الإنسان قدرة على التكيف مع حاجاته، ولهذا من انطفأت الكهرباء لجئنا إلى الدالة والفاضل حسب الحال. الإنسان أودعت فيه القدرة والقابلية على أن يلذي حاجاته ويتكيف مع الأوضاع ومع الأزمان، فكلما واجهه معنى من المعاني ومست الحاجة لذلك المعنى كان ماذا؟ كان يضع لهذا المعنى لفظا من الألفاظ. إذن لا أستطيع أن أحصر الواقع فأقول هو هذا دون ذاك، بل لا، كلما تجدد الزمان وسعر الإنسان بوجود الحاجة إلى وضع ألفاظ لبعض المعاني الجديدة كان يضع ماذا؟ ألفاظ لتلك المعاني المستحدثة جدا. أسألكم بعد على هذا، يرد الإشكال الأول والإشكال الثاني في أوردناهم أن الواضع لو كان واحدا لكان جاع والسهر، وأن الوضع اللغة عمل جبار ضخم لأن فيها تراكيب ومعاني وأوضاع ولا يقوى عليها واحد، يرد مثل هذه الإشكالين أم لا يرد؟ لا، أولا لأن الواضع ليس بشخص واحد، وأن كل زمان فيه معاني وفيه ألفاظ جديدة موضوعة لتلك المعاني، بعد ما ينقل لنا التاريخ أن هذا الواضع واحد ولم يشتهر. وكذلك العمل الضخم ما صار دفعة واحدة حتى تقولون لا يقوى عليه البشر، بل حصل على شكل دفعات وبالتدريج. وإذا كان العمل على شكل دفعات وبالتدريج بعد يقوى عليه البشر أم لا يقوى عليه؟ يقوى عليه البشر وإن كان عملا ضخما جبارا. والنتيجة التي ينتهي إليها المصنف بأن الواضع من البشر وليس الله تعالى، ولكن ليس واضع محدد معين من البشر، بل جماعات من البشر. واضح كان بل يعرض ابن قحطان هو هذا اولا، هذا من قال بهذه النظرية. النظرية الثانية واستدل على أن الواضع واحد جاء بهذا وقال يعرض ابن قحطان. لو حتى نسلم بهذه الدعوة كون يتفق أرباب التاريخ فعلى أن يعرض ابن قحطان فعلا هو الواضع للغة عربية، وهذا هذا هذا ليس محله اتفاق بين أرباب التاريخ. إن شاء الله واضح. بس احنا ممكن هالدليل، ممكن الدليل يكون بيدي من جهة، وممكن يكون دليل لإضعاف ويكون دليل لتقوية. ممكن هذا أن يكون الواضع ملما، مو أن يكون الواضع ملما بجميع الأزمنة ويعرف كل الحاجات وكل المعاني حتى يضع لكل معنى، هذا ممكن يقول النظرية الأولى. لكن من جهة أخرى هناك أدلة رد بها القول الأول والثاني الأول. واضح إن شاء الله؟ حاول نطبق عبارة حتى حاول المطلوب.
ثانيا، من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟
من الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟
في لأن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر بالتفاهم.
شوف من تعبيره بقيله يعلم بأنه يرتضي هذه النظرية أم لا يرتضيها؟ لا يرتضيها
في التفاهم بتلك اللغة، وقيله وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى.
كان المناسب بالشيء فنيا بعد، كان المناسب الشيء كان لا يعبر بقيل ثم يرجع فيقول وهو الأقرب إلى الصواب. أنا أسألكم وأنا أعتقد هذا السؤال طرحناه قبل فترة، أحد يقدر هذا حتى ينفعني في كثير من المطالب، سيد الشيخ في أبحاث كثيرة يتبنى الرأي، وهذا في كل العلوم ترى، في جميع العلوم لا في خصوص هذا، في أحيان كثيرة الشخص يتبنى الرأي ومع هذا يعبر عنه بقيلة.
هذا يمس الذي مع الدليل سيعتبر اعتبار الرأي بدون دليل.
بل الشخص لا نقول بشيء أشار للشيخ حيثر، نقول بأن هو رجل هنا أشار إلى الدعوة من دون دليل، وعندما يذكر الدعوة وإن كان سينتصر إليها قبل ذكر الدليل، إذا هي دعوة قوية أم دعوة ضعيفة؟ دعوة سيعبر عنها بالقيل.
إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص.
ها شوف، عندما تمس الحاجة إلى معنى من المعاني ويريد أن يعبر للآخرين عن ذلك المعنى، في سوي يضع لفظا بإزاء ذلك المعنى، بل
كما هو المشاهد
من بل خير الشون. اي اي هسه هسه شو وقت شو وقت راح تصير دعوة قوية من خلال ما جاء به بهذا البيان سوف يرتفع بعض. لكن احنا كلامنا هو جانب الفني في الموضوع، لكن لأن دعواه أول ما يطلقها خالية من الدليل يعبر عنها بالقيل.
فلا
لا لا هو سوف ينتصر بعد ذلك، سوف ينتصر لهذا القيل. بل
كما هو المشاهد من الصبيان عند أول عمرهم فيتفاهمون فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به،
يتفاهم من خلال ألفاظ هو يبتكرها. بل
والآخرون كذلك يقترحون من أنفسهم ألفاظا من مقاصدهم.
شوف قال الأطفال يضعون ألفاظا للمعاني والآخرون يضعون ألفاظا للمعاني، إذن الواضع واحد؟ لا الواضع ليس الواحد.
وتتألف على مرور الزمان مرور الزمن من مجموعة ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة
من وضع هؤلاء ومن وضع هؤلاء ومن وضع أولئك ومن وضع أولئك تتشكل مجموعات من الألفاظ، وهذه الألفاظ تتشكل لغة من اللغات في قبال لغات أخرى. بل
لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر،
يتفاهم بها قوم من البشر. بل
وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم.
ولهذا واحدة من مميزات اللغات أن نفس اللغة الواحدة، هاي إشارة إلى هذه القضية، أن نفس اللغة الواحدة قد تتشعب وتتوسع وتتنوع فتكون للغة الواحدة لهجات مختلفة. أنت على مستوى اللغة العربية تجد هناك لغة لأهل الحجاز، وتجد هناك لغة لأهل الشام، بل حتى على مستوى البلد الواحد تجد اختلافا في اللهجات. حتى القرنبة الحنفية ما أعرف كم لغة فيها اللولة مو اللولة العربية
فيما يحدث فيها من تغيير وزيادة حتى قد تنبثق منها لغات أخرى،
تنبثق منها وتتولد منها لغات أخرى. كلام من شاعر ما بيش بس
سيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة
شوف قاعد هو هذا السر كله للدلالة على أن الواضع ليس بواحد، بل أن الواضع متعدد، كل جماعة يضعون ألفاظا بحسب حاجاتهم، جماعة آخرون يضعون ألفاظا بحسب حاجاتهم، من مجموع هذا الوضع وذات الوضع تنشأ اللغات، وهذه اللغات تنمو وتكبر بحسب ما يحتاج إليه الإنسان من المعاني والألفاظ.
وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيصه به.
بس.
ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضح
يا قول
طبيعة بشرية،
طبيعة أن الواضع متعدد، هذا هو القول الثاني. بس.
ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضح أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ
هذا المباشر. الدليل لو كان الواضع شخصا واحدا نداع ذلك والسهاب،
ولو عرف عند كل لغة واضعها.
اي احنا هو يقال يعرف لقحطان، وهذا قول ضعيف ولا يجمع عليه الكل.
الوضع تعييني وتعيين،
الوضع تلاحظون نقطة قبل ان اتحول الوضع التعييني والتعييني، تلاحظون ان المصنف اشار الى ماذا؟ اشار الى قولين من الاقوال الثلاث، ولم يشر الى القول الثالث اللي هو قول أن الواضع هو الله تعالى. وقلت لكم هذه نظرية كان يتبناها أهل الأدب ولم يذهب إليها من الأصوليين سوى من سوى الناقين.
هو
من
القول الأول شخص واحد يريد دي مرة يعرفنا قطعا أو الله خصائي يعني واحد
لا 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 الواضع أراد به لا خصوصا الواحد من البشر. الكلام أيها الأخوة مع الأمر الثالث في المقدمة اللي هو الوضع التعييني والوضع التعيني، هذا أول تقسيم من تقسيمات الواضع. سوف تلاحظون أيها الأخوة بأننا نقسم الواضع بتقسيمات كثيرة، مرة بلحاظ المنشأ فنقول الواضع إما تعييني وإما تعيني، ومرة بلحاظ تطور المعنى فنقول بلحاظ المعنى فنقول أن الوضع على أربعة أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. هذا بالحاضر المعنى. ومرة ثالثة سوف نقسم الوضع بالحاضر اللفظ فنقول الوضع تارة يكون وضعا شخصيا، وأخرى يكون ماذا؟ وضعا نوعيا. أما التقسيم الأول اللي هو الوضع التعييني والوضع التعيني، أنا هنا ما راح أقف طويلا لأن هذا المطلب ماذا مر علينا كثيرا في المنطق في غير المنطق. قال الوضع بحسب المنشأ ينقسم إلى قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني يا أخوان هو الذي يكون منشأه واضع، هو الذي يكون منشأه الواضع، الواضع يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى، يرتقي المنبر فيقول وضعت لفظ الجدار لهذا الجسم الموجود أمامه. مثل هذا الوضع الذي كان فيه وضع محدد وبتدخل الإنسان التدخل المباشر ماذا يسمى؟ يسمى وضعا تعييني. إذن فالوضع التعييني هو تقسيم تخصيص لفظي بالمعنى، تعييني تفعيل. تخصيص يعني هذا العمل لم يكن تلقائيا بل بتلقي، مثل هذا يسمى وضعا تأمينيا. واضح الثاني. وأما القسم الثاني فيسمى وضعا تعينيا. الوضع التعيني يا أخوان ما عندي واضع، ارتقى المنبر وقال وضعت لفظا الجدار لهذا، بل يقدر استعمال لفظ الجدار في هذا الجد، ويكثر حتى يصل إلى مرحلة الواو. فليس هناك واضع للفظ الجدار لذلك الجد، بل أن كثرة الاستعمال قلبت هذا الاستعمال إلى واو. واضح ان شاء الله. ولقائل ان يقول، يعني قبل لقائل ان يقول. على هذا الوضع التعيني هل فيه تدخل مباشر من قبل الانسان ام لا؟ الكثرة هي التي ولدت ذلك الوضع. نقول ماذا؟ أن الكثرة الاستعمالية هي التي خلقت وأوجدت وعلى هذا تقائل اليوم ليس هناك فارق. هذا الإشكال وأريد واحد يحاول الإجابة عليه. ليس هناك فارق بين الوضع التعيني وبين المجاز المشهور. أيضا في المجاز المشهور هناك كثرة استعمالية لللفظ في معنى، وهنا أيضا في الوضع التعيني هناك كثرة استعمالية في معنى. نقول هكذا، مهما كان المجاز مشهورا فهو لا يستطيع أن يستغني عن القريب. وأما في الوضع التعيني فهذه الكثرة صحيح في أولها كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، لكنها وصلت إلى مرحلة الوضع بحيث تستغني عن القرينة. واضح إن شاء الله. هذا هو الفارق بين الوضع التعيني وبين المجاز المشهور. أسألكم سؤال آخر، عندما قال بالنظرية الجعل الأقوال الثلاثة التي وردت، هل نقول بكلا القسمين عند أصحاب الأقوال الثلاثة؟ صاحب القول الأول هل يقول بالقسمين التعييني والتعيني؟ صاحب القول الثاني نظرية التعاهد هل يقول بالتعييني والتعيني؟ صاحب القول الثالث القرن الأكيد هل يقول بالتعييني والتعيني أم لا؟ أن هذا القول بالتعييني والتعيني في بعض الأحيان لا يأتي، على بعض هذه الأقوال لا يأتي. شاء في البدن. مثال الطين واحد منهم.
نظريه الجعل يا شيخ جعلت هذا
اللفظ
في هذا المعنى.
احسن نقول هذا التقسيم تقسيم الوضع الى تعييني وتعيني لا ياتي على القول الاول الذي ماذا كان يقول بان هناك جاعل بان هناك واضع بان هناك معتبر، بينما في الوضع التعيني نحن نقول بالواضع والجاعل والمعتبر ام لا نقول؟ لا نقول، انما نقول كثرة استعمالية اوجدت ذلك الوضع التعيني. اذن فعلى القول الاول وحتى القول الثاني، اذا قلنا بان المتعهد هو الواضع فالوضع التعيني لا ياتي، وانما الذي ياتي خصوص ماذا؟ الوضع التعيني. واضح ان شاء الله؟ هذا هو ما في شيء. ولهذا احنا اخوان هاي بعد وين ما راح نشوف المطلب ما في شيء نمشي نحاول ننطيه حقه ونحاول نحاول. اما المطلب الذي يحتاج الى توقف وراح تشوفون المطالب الدسمة سوف ان شاء الله تاتي وراح تملون من التوسع والتعمق وتتعارفون وياي بالبعض نطبق عبارة
الوضع تعييني وتعيني ثم ان دلالة اللفظ على معانيها دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص ويسمى الوضع حينئذ تعييني
هنا. ثم العبارة مرة أخرى من أول.
ثم أن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص.
هذا من 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 ماذا يفهم بأن الشيخ وين قاعد يدور؟ النظرية أولى نظرية، النظرية الثانية نظرية الجعل والتعيين والاعتبار بل.
ويسمى الوضع حينئذ تعيينيا، وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل. هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال.
أنا أريد تقول فقط على هاتين المفردتين بالتعييني قال تخصيص
من الجعل والتخصيص،
بالتعيني ماذا قال؟ لا قال اختصاص. هناك مفردتان تخصيص واختصار، ما الفارق بينهما؟
واحدة من اعتبار معتبر وجعل نفسه يعني بعد واحد متكلم في هاي المسألة
وكأنه يريد أن يقول هكذا الاختصار علاقة بين اللفظ والمعنى بشكل تلقائي ومن دون تدخل مباشر. التخصيص علاقة بين اللفظ والمعنى لكن تلقائيا لا، وإنما بتدخل بس.
وقد تنشأ دلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل، هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال.
شوف على دلالة من دون تدخل عفويا تلقائيا من كثرة استعمال
على درجة من الكثرة انه تألفه الاذهان
بحيث ان هذه الاذهان تألف استعمال اللفظ في ذلك المعنى وان لم يوضع اللفظ المن في ذلك المعنى بل
على وجه اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه الى المعنى
بحيث اذا سمعنا اللفظ سوف ننتقل من ذلك اللفظ الى المعنى بل.
ويسمى الوضع حينئذ تعيونيا
بحيث لو سمعنا لانتقل الذهن من اللفظ الى المعنى، المطلب سوف ياتي يعبر عنه بعلامات الحقيقه. انتقال الذهن من اللفظ الى المعنى ووصول هذا المعنى دون غيره الى الذهن ماذا يسمى؟
تبادل
بس
الثامن
الواضح الكلام ان شاء الله له تتم غدا والحمد لله.